أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر للعام 2024، وتتابعون في جولة اليوم: الطيران الحربي التابع للجيش يشن غارات بمدينتي نيالا وجنينة.
طيران ليلة البارحة يضرب عديد من المناطق في نيالا.
تهديم التعليم هو تهديم البنية التحتية، لأنه أساس الحياة كلها هي التعليم، وبدون التعليم لا يكون حياة.
الطيران ده حلق في سماء الجنينة حوالي الساعة 9:30، ضربت المرة الأولى قذيفتين، تاني جات حلقت رجعت ضربت قذيفة تانية واحدة، ما في أضرار.
ونطالب المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن بضرورة اتخاذ تدابير جادة بحظر الطيران في السودان ومحاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات.
والدعم السريع يجدد غصفه ظهر اليوم باتجاه السلاح الطبي بالفاشر.
أي أيوة والله بدأ على السلاح الطبي، ولا السلاح الطبي مستشفى السعودي للدانية الثانية، بدأ الساعة 1:02. أي أيوة والله ربنا يسهل بس ويستر الناس كلهم إن شاء الله. أي أيوة والله 1:02.
وفي جولتنا أيضا: حمى الضنك تتفشى وسط النازحين في ولاية كسلة ومعاناة في الحصول على الأدوية.
الأوضاع في كسلة سيئة للغاية، يعني مواطنين أو نازحين كسلة 70% مصابين بحمى الضنك، يعني ما عندك 100-150 ما بتقدر تقابل طبيب في كسلة هنا.
وجولة السودان ترصد تأثير غرار قوات الدعم السريع بوقف صادرات السودان نحو مصر على التجار المحليين في ولايات دارفور.
طيب، بخصوص القرار الصدر من قوات الدعم السريع في ولايات دارفور بخصوص بعض السلع النقدية وخروج من الولاية، هذا القرار يعني له بعض السلبيات والأضرار التي تترتب على هذا القرار، يعني بتضرر منها بعض الإخوة، المزارع أولا ثم التاجر ثانيا ثم المواطن في الولاية، ده عموم المواطن أي كان نوع المستهلك ثالثا.
وتتابعون أيضا: البرهان يبحث مع وزير خارجية جيبوتي عودة السودان إلى منظمة الإيجاد.
الزيارة الهدف منها هو إنه إعادة السودان إلى الإيجاد، عشان الإيجاد يكون عنده دور.
ونختم جولة السودان اليوم من إدارة الثروة الحيوانية بمحلية بورام بولاية جنوب دارفور حول المعوقات التي تواجه تطعيم القطيع.
أنا ناشد جميع المنظمات العاملة في مجال صحة الحيوان في إنه يقوموا بعمليات أي يدعمونا في اتجاه تطعيم الحيوانات وتجديد المعدات والآليات الخاصة بعمليات التطعيم.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا بالغارات التي نفذها الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، غارات جوية على مواقع سيطرة قوات الدعم السريع في مدينتي نيالا والجنينة بولايتي غرب وجنوب دارفور. ونبدأ من مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، والتي شن فيها الطيران غارات جوية على مطار نيالا الدولي وحي المطار شرق نيالا، وأدى هذا الغصف إلى تدمير مدرسة آمنة بنت وهب الابتدائية بحي المطار بمدينة نيالا. جولة السودان كانت هناك واستطلعت عدد من المواطنين بالإضافة إلى مديرة مدرسة آمنة بنت وهب لمعرفة المزيد عن الخسائر التي لحقت بالمواطنين.
طيران ليلة البارحة يضرب عديد من المناطق في نيالا، والآن نحن في مدرسة أمن بنت وهب في حي المطار، تدمير كامل لهذه المدرسة، كل الأساسات، كل الفصول، كل المعدات. نسأل الله السلامة، ليس لهم ذنب سوى أنهم يعني ضمن مناطق جنوب دارفور. معنا الأستاذة مديرة المدرسة، تفضل.
دي مدرسة آمنة بنت وهب الابتدائية أو الآن الابتدائية، وكانت الأساسية، واتضررت من الضربة المرة الأولى في جزء الشمالي، وإما المرة دي كان الضرب داخل المدرسة وانتهت المدرسة تماما.
ما في وفيات في كده؟
لا ما في، ما في، لأن السكان اللي كانوا موجودين داخل المدرسة من الضربة الأولى طلعوا.
وننتقل إلى مدينة الجنينة، حاضرة ولاية غرب دارفور، والتي يسيطر عليها الدعم السريع، حيث شن الطيران الحربي التابع للجيش غارة جوية استهدفت مطار الجنينة، وتسببت هذه الغارة في هلع وسط المواطنين، مما أدى إلى خروجهم من منازلهم والبقاء في الشوارع الرئيسية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم. جولة السودان، التغط الصحفي على الدين بابكر لمعرفة المزيد عن الأوضاع في الجنينة.
الطيران ده حلق في سماء الجنينة حوالي الساعة 9:30، كانت بعيدة شديد. في السابق كانت بتجي في مستوى بتاع ارتفاع أقل، المرة دي كانت بعيدة، وطبعا خلاص أخذنا معرفة أصوات الطائرات دي، صوتها ناعم حبة، يعني مختلفة عن الطائرات اللي كانت بتجينا. في السابق كان بتجينا يعني طائرات كان صوتها خشن شديد ومرعبة أكثر من دي، كأنها طيارة مدنية، واضح إنها طيران متقدم. ضربت شرق الجنينة تحديدا المنطقة الواقعة شمال شرق مطار الشهيد سبيرة، يعني مطار الشهيد سبيرة جغرافيا هو شمال شرق الجنينة، وضربت شرق المطار، واضح إنه المستهدف المطار. ضربت المرة الأولى قذيفتين، والثاني جات حلقت مرة ثانية بعد 5 أو 6 دقائق بالكثير، رجعت ضربت قذيفة ثانية واحدة. ما في أضرار، ما في أضرار. مكان الضربة فيه بعيد، في منطقة خالية من الناس، لأنه المطار نسبيا هو برضو بعيد من المدينة. بالتأكيد الطيران أحدث رعب ما عادي، الناس كانت يعني خافت شديد من صوت الطيران.
ونبقى في مدينة الجنينة وجولة السودان. التقت منسق الإعلام بالسلطة المدنية بولاية غرب دارفور محمد عثمان جبورة لمعرفة المزيد عن الغارة التي نفذها الطيران الحربي التابع للجيش على مدينة الجنينة.
بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر كل المستمعين لراديو دبنجا، ونشكر راديو دبنجا على الاستضافة. الحقيقة بتاريخ 14 أكتوبر في تمام الساعة 9 مساء، شن طيران الجيش وفلول النظام البائد قارات جوية على عدد من ولايات دارفور، من ضمنها ولاية غرب دارفور الجنينة. لم يتم حصر الأضرار التي سببتها القارات الجوية لطيران الجيش. نحن نطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الهجمات الجوية التي ينفذها طيران الجيش، والتي أدت إلى سقوط العشرات وآلاف من المدنيين منذ اندلاع القتال في البلاد منذ 15 أبريل 2023. ونطالب المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن بضرورة اتخاذ تدابير جادة بحظر الطيران في السودان ومحاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات. أيضا من مبادئ القانون الدولي تشدد على وجوب حماية المدنيين وعدم تعرضهم لأي أعمال وحشية أثناء الحرب، وتهدف إلى حماية الكرامة الإنسانية وتقليل المعاناة في زمن الحروب، وتعزز قيم الإنسانية حتى في أكثر الظروف قسوة. نشكر كل المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.
ومن حاضرة غرب دارفور الجنينة، ننتقل إلى حاضرة شمال دارفور الفاشر، حيث جددت قوات الدعم السريع غصفها ظهر اليوم باتجاه مستشفى السلاح الطبي والمستشفى السعودي. جولة السودان، التقت أحد المواطنين لمعرفة الأوضاع هناك يوم أمس واليوم.
الليلة ده هم ما أصبحنا مستغرين، لكن أمس موا النفاشة يا أخي، والله التدوين ده ما بقيف، واليومين ده بقى ما عنده اتجاه معين، يعني بدوك جميع الاتجاهات. هو أول مبارح المستشفى السعودي ونفاشة وأبشوك والسوق الكبير، يعني ما عنده. شفته في اليوم زمان هاي بدوين اتجاه معين، لكن هسي تدوين جميع الولاية بدوين بس واحد اثنين خرب شرق خرب جنوب شمال والله هيرنا ذلك.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية كسلة والتي تتفشى فيها حمى الضنك وسط النازحين. جولة السودان التقت إحدى النازحات في ولاية كسلة والتي حكت معاناتها مع حمى الضنك والحصول على الأدوية.
الأوضاع في كسلة سيئة للغاية، يعني مواطنين أو نازحين كسلة 70% مصابين بحمى الضنك، 30% سكان كسلة اللي بيكونوا اتصابوا السنين الفاتت. يعني حمى الضنك هي ما بتجي إلا لزول الجدا دخيل في كسلة هنا. لما انت تيجي تمشي المستشفى أو تأمين، التأمين بيكون مليان يعني مرضى. لما تيجي تطلع تمشي مستشفى أو تقابل طبيب تقابله بعشرة، بعدك بتعمل الفحوصات بتاخذ الدواء، يعني غرارة 50-60 مثلا. لو انت رجعت في مستشفى خاص اليوم ب72,000، لما تكون راجعت في المستشفى التعليمي هو مجان، لكن يعني ما في اهتمام، ما في يعني ما في كوادر، بس يجوا الممرضين يدوك دريب يدوك حقنة كله 8 ساعات يمشي يخلوك متاحيت. بعدهم على عليهم عملوه كله 8 ساعة يجوك. يعني قبل أسبوع كانت الوفيات يعني كانت 40% من الأطفال المصابين بحمى الضنك، 30% بكون الناس الكبار. بس الحمد لله ما سهل انك انت تمشي الدكتور وتقول تخش طوالي حتدفع، يعني ما عندك 100-150 ما بتقدر تقابل طبيب في كسلة هنا.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وفي هذه المساحة مرصد ردود الفعل حول قرار قوات الدعم السريع بوقف صادرات السودان نحو مصر. جولة السودان التقت محمد توم رئيس الغرف التجارية السابق بمدينة نيالة لمعرفة تأثير هذا القرار على التجار في ولايات دارفور.
طيب، بخصوص القرار الصدر من قوات الدعم السريع في ولاية دارفور بخصوص بعض السلع النقدية وخروج من الولاية، هذا القرار يعني له بعض السلبيات والأضرار التي تترتب على هذا القرار، يعني بتضرر منها بعض الأخوة، المزارع أولا ثم التاجر ثانيا ثم المواطن في الولاية، عموم المواطن أيا كان نوع المستهلك ثالثا. كيف المسألة دي؟ الحراك بتاع المحاصيل بيعمل دورة اقتصادية في ظل الأزمة حقة الحري وصعورة الطرق وصعوبة الوصول لمناطق التسوق. قبل هذا القرار كانت ذاته في مشكلة وفي يعني عوائق بتعوق المسألة دي وبترفع التكاليف على المواطن في ولاية دارفور. هذا القرار له سلبيات، من ضمنها أول حاجة يعني في ظل هذه الظروف يساعد على تهريب هذه السلع إلى الدول الجوار مثل أفريقيا الوسطى وتشاد، وقد حصل يعني عندما كان الطريق يعني مفتوح قبل ما تخش قوات مشتركة بين أفريقيا ولا بين تبع تشاد، هذه المحاصيل تدخل تشاد ومن تشاد تتهرب بالحدود الحدود تقريبا الشمالية مع الحدود الليبية، تتهرب لبعض دول الجوار من ليبيا ومن مصير وللسودان وكده. فدي يعني دي دورة كبيرة جدا جدا، مهما كانت التكلفة نسبة لأزمة هذه المحاصيل الاقتصادية وجودتها والسوق دائرة بيتهرب. لكن هذا القرار لم يحالف الصواب نحن بنقول، لأنه المواطن البنتج في ولايات دارفور في أحوج ما يكون لاستبدال هذه السلع النقدية بمواد غذائية رغم كلفة الترحيل العالية. فلما يمنع تماما فيعني يعني فهذا هو يعني باعتباره زي الحكم حق الإعدام البطيء على كل المواطنين من صغار المنتجين من المواطن من العمالة. حتكون في الولاية في يعني ارتفاع عالي جدا جدا في المواد في أسعار المواد التموينية. فالسلع التي منعت الاتجار فيها من السلع الزراعية والمواشي إذا كانت عدم دخولها لليبيا ولا عدم دخولها اتجاه الولايات الشمالية فده بيأثر سلبا على إنسان هذه الولاية في ظل ظروف هذه الحرب. فلذلك احنا بنحسب يعني هذا القرار الصدر من الدعم السريع قرار لم يحالفه التوفيق، ونتمنى رأفة بمواطن الولاية وما يعانيه أن تنظر الجهات التي أصدرت هذا القرار وتسمح بانسياب حركات هذه السلع. الحرب والعقاب ما في أنك تمنع، الحرب والعقاب في أنك تترسل منتجك في هذه الظرف وتلقى من يستبدل معك. إذا لقيت من يستبدل معك فهذا هو نجاح أنا بحفظه لسي بعض السياسات، يعني كونه تستبدل سلع زراعية بمواد تومينية ليحوجها المواطن في ظل انقلاق تام للولاية وما في انفتاح، فده بشوفه أنا برضو نجاح بالنسبة للمواطن. لكن هذا القرار بهذه الكيفية سوف يؤدي إلى مجاعة محكمة، أكرر حيودي إلى مجاعة محكمة في ولايات دارفور. مجاعة محكمة يعني ما في منافس لدخول، والداخل حيكون في أضعاف التكاليف، أضعاف التكاليف من الأسعار، حيكون في أضعاف تكاليف. كيف؟ لأنه العربية اللي بتجيبش جوال السكر ب 30,000 ولا ب 20,000 حيجيبه تاني ب 40,000 لأنه رجوع ما عنده، حيرجع فاضي، حيرجع لمناطق التسوق فاضي. فلذلك بضيف هذه التكلفة لأنه كلفة الوقود عالية جدا، وكلفة المشوار والأطواف والقروش تندفع بالطريق عالية جدا. فهذا القرار نأمل رأفة بمواطن هذه الولايات أنه يعاد النظر فيه، ونسأل الله أنه ربنا سبحانه وتعالى يكشف غمة هذه الحرب ويعيد الأمن والسلام والطمأنينة لكافة ربوع السودان. شكرا جزيلا.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وفي الشأن السياسي، وصل وزير خارجية دولة جيبوتي أمس الاثنين إسماعيل عمر جيلي الرئيس الحالي لمنظمة الإيجاد في زيارة إلى مدينة بورسودان تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. وأوضح وزير الخارجية السوداني حسين عوض في بيان صادر عن مجلس السيادة أن اللقاء تناول إمكانية عودة السودان إلى منظمة الإيجاد، مشير إلى نقاش مطول دار بين البرهان ومبعوث الرئيس الجيبوتي حول الأخطاء والمنعرجات السلبية التي اتخذتها الإيجاد تجاه الأزمة في السودان. جولة السودان التقت السفيرة مها خضر للتعليق على زيارة وزير الخارجية الجيبوتي إلى بورسودان يوم أمس.
زيارة وزير خارجية جيبوتي لبورت سودان هي أساسا اتغطت بغطاء إنه جيبوتي والعلاقات الثنائية ما بينه وبين السودان، لكن البراقب الوضع إنه ما فيش مشكلة أو حاجة طارئة حاصلة ما بين جيبوتي والسودان تستدعي هذه الزيارة. التغطية بتتم بحكاية العلاقات الثنائية لأنه جيبوتي هي حاليا بترأس المنظمة تحت الإيجاد، ومنظمة الإيجاد السودان جمد دوره فيها، وبالتالي بقى ما عندها دور في المفاوضات بتحت السلام ولا وقف إطلاق النار ولا بخصوص الحرب الدائرة الآن، ما عندها دور لأنه السودان يعني أبعدها من هذا الدور. فبالتالي جيبوتي بتستفيد من وضعها كدولة عندنا علاقات ثنائية معها، وفي ذات الوقت هي رئيسة الإيجاد في الفترة دي. فالموضوع اللي بيكون تم النقاش حوله أو الهدف الأساسي بتاع الزيارة هو مراجعة موقف الإيجاد وموقف السودان من الإيجاد. موقف السودان من الإيجاد استند على أخطاء حصلت من المنظمة بخصوص دعوة الإيجاد للفريق البرهان ولقائد قوات الدعم السريع إنه التقوا واتفاوضوا أو تم التحادث بيناتهم أو التوافق بيناتهم. هم تعتذر لأسباب فنية، وفي ذات الوقت مشى بزيارات لرؤساء دول اللي هي أعضاء في الإيجاد وحتى إلى جنوب أفريقيا نفسها. فواضح إنه زيارة حميتي دي كانت عبارة عن إنه هو بيحاول يستقطب دعم له بخصوص موقف بتاع الإيجاد أو بخصوص دعوة الإيجاد لحضور الاجتماع. الجانب بتاع البرهان بيعتبر طبعا دي فيه نوع من الإخلال بتاع إنه حميتي عنده الفرصة يستقطب رؤساء الدول دي عشان ما يقوي موقفه داخل الإيجاد نفسها. دي ناحية. الناحية الثانية اللي هي الدعوة بتاع رؤساء الدول اللي دعوا ليها فريق البرهان باعتباره رئيس المجلس الانتقالي وكذا، فبرضو دعوا حميتي لنفس الاجتماع ومعاه برضو الأمارات اللي هي ما حضرت الاجتماع لكن كانت موجودة كحضور. فدي من المخالفات اللي هي دعت إنه الجانب بتاع الحكومة في بورسودان إنها تأخذ موقف من الإيجاد وجمدت دورة في الإيجاد وكذا. فبالتالي الزيارة الهدف منها هو إنه إعادة السودان إلى الإيجاد عشان الإيجاد يكون عنده دور. الإيجاد مصلحته في عودة السودان أو في مراجعة الوضع الحاصل بتاع تجميد دور الإيجاد بالنسبة لقضية السودان وكذا، إنه الإيجاد أصبحت مهمشة. فهسي حاليا التواصل ما بين مجلس السلم والأمن بتاع الاتحاد الأفريقي، الإيجاد أصبح ما عنده دور. فالإيجاد برئاسة جيبوتي عايزة تستعيد الدور بتاعها كمنظمة يعني ليها دورة، ودي دول بتاعة شرق أفريقيا أو الهورن أوف أفريكا اللي هي دي أعضاء في الإيجاد، عشان الإيجاد تستعيد وضعها ويكون لها دور في الأحداث الموجودة في السودان.
ونختم جولة السودان اليوم من محلية بوران بولاية جنوب دارفور. وجولة السودان التقى الدكتور محمد نصر أحمد من إدارة الثروة الحيوانية بمحلية بوران للوقوف على المجهودات التي بذلتها الولاية لتطعيم القطيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد نصر أحمد، إدارة الثروة الحيوانية محلية بوران. حقيقة في الفترة اللي فاتت دي بالتعاون مع الجهات المعدة قمنا بعمل ما شاء الله كبير جدا في تطعيم 70% من القطيع الموجود في محلية برام أو في المنطقة الجنوبية بشكل عام. وبما أننا يعني منطقة متاخمة للجنوب السودان وإفريقيا الوسطى، وغالبية الماشية اللي بتأتينا في الشمال في فترات محددة، وبالتالي كان نحن همنا أنه بالضرورة الأمراض اللي متوفرة عندنا هنا أو الأمراض المستوطنة نقوم بعمل تجاهها أيا كانت. فبالحمد لله رب العالمين مع جهود الإخوة في إدارة الثروة الحيوانية بالولاية وأخواننا في معمل الأبحاث قمنا بعمل متكامل في تطعيم 70% من القطيع. ولكن هذا العمل ما كفاية، المطلوب في خريف هذا العام بالذات إنه خريف ما شاء الله يعني أمطار غزيرة جدا، وبالتالي حيكون في نواغل كبيرة جدا للأمراض وفي حشرات كثيرة جدا كانت في الفترات السابقة غير متوفرة. الآن بنعاني من كمية من الحشرات يعني ونواغل الأمراض، وبالتالي نحتاج لجهود كبيرة جدا من المنظمات. ما نعانيه في الثروة الحيوانية حقيقة أول حاجة قلة القوى العاملة، بالإضافة للإهلاك الكامل لغالبية المواد المستخدمة في عمليات تطعيم الأبقار، بالإضافة إلى ما فقدناه من معدات جراحية ومعدات يعني معينات للعمل في هذا القطاع. وبالتالي شغالين بجهد المغل يعني بعمل زي ما قال معظم الأشياء العاملين بادي حصل لها إهلاك لأنه فترات طويلة جدا ما جانا يعني تجديد للحاجات دي، وكان في العادة سنويا بيتم تجديد المواد المستخدمة في عمليات التطعيم والمواد المستخدمة في الجراحة والمواد المستخدمة في العيادة، بالإضافة لأنه العمليات بتاعت الإرشاد البيطري، العمليات بتاعت الإنتاج الحيواني، العمليات بتاعت العمليات بتاعت تحسين النسل، الأشياء دي كلها الآن وقفت ما شغالة، وبالتالي لنا حوجة كبيرة جدا في تجديد الكلام ده بالتعاون مع المنظمات العاملة في مجال صحة الحيوان. ودي مناشدة، أنا بقدم مناشدة للحيوانات العاملة أو المنظمات العاملة في مجال صحة الحيوان في أنهم في هذا العام بالذات يقوموا بعمليات تطعيم إضافية في الفترة القادمة دي، وبالذات بعد يعني فترة الجفاف دي. أنا بناشد الإخوة في المنظمات في أنه نحن في حوجة ماسة لتطعيم القطيع بتاعنا ده، لأنه قطيع متاخم لدول الجوار، وبالتالي بالضرورة يكون هذا القطيع سليم، وبالتالي بجهاز بيحتاج لمجهود كبير جدا في عمليات التطعيم لكامل القطيع. يعني احنا الان قمنا بمجهود تقريبا ما بين 50% ل 70%، لكن ما كل القطيع ده يطعم لانه التكلفه بتاع التطعيم عاليه، ومعظم المواطنين الحرب ده افقرهم، ومعظم الملاك برضه بيعانوا من اشياء اخرى، يعني صرف عالي جدا، وبالتالي يجب ان يتم او دعم للقطاع الرعاة ده كويس حتى يتمكنوا من الإنتاج.
بحديث دكتور محمد نصر أحمد من إدارة الثروة الحيوانية بمحلية برام حول المعوقات التي تواجه تطعيم القطيع في محلية برام بولاية جنوب دارفور، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى اللقاء.